أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام في الصورة الثانية والأخيرة من هذه المسألة، وهي صورة ما لو استأجر الدار ب10 دراهم فآجر ثلثها ب10 دراهم وسكن ثلثي وآجر ثلثها ب10 دراهم وسكن في ثلثي، هل حينئذ يصح ذلك أو لا يصح؟ في الصورة السابقة كانت لا، المؤاجر بأكثر، آجر بعض الدار بأكثر مما استأجر تمام الدار. هنا لا، آجر بعض الدار بمقدار ما استأجر به تمام الدار، ولكنه سكن مثلا في بعض تلك الدار فيه. هل هذه الصورة حينئذ تصح في البين أو أنها لا تصح؟ يستدل على عدم الصحة بجملة وجوه ثلاثة، بل بحسب الواقع يوجد لدينا وجوه 4 في البيت، وهنالك وجهان لدعوى الصحة في البيت، 4 وجوه لدعوى عدم الصحة ووجهان لدعوى الصحة في البيت. أما ما يستدل به على الصحة فيتلخص بمجموع دليلين. الدليل الأول أن ما سوف يذكر من وجوه لا يرجع للمحصل. ليه؟ لأنه مبتن على نكتة تتلخص لأن هنالك فضل الأجرة وفضل على الأجرة، والفرق حينئذ فيما بين فضل الأجرة والفضل على الأجرة أنه في فضل الأجرة مثلا لو آجر الدار ب10 دراهم ثم آجرها مثلا مثلا ب12 درهم في البيت، واضح، او عفوا اجرها ب5 دراهم، فهنا الخمسة الباقية اصطلح عليها بانها فضل الاجرة في البيت، بخلاف ما لو اجرها ب10 دراهم وسكن مثلا بعضه، فهنا حينئذ لا يصطلح على السكن في الدار مضافا الى ال10 دراهم انها فضل الاجر، وانما فضل هي لكنه فضل زائد على الأجر. وهذه نقطة حينئذ الاختلاف ما بين أن يكون الفضل من سنخ الأجرة أو أن لا يكون من سنخ الأجرة فيها. لو كان الفضل من غير سنخ الأجرة فيصدق عليه أنه فضل على الأجر، هنالك فضل زائد على تلك الأجر، وأما إن كان من سنخها في البيت فيكون هنالك فضل بس هو فضل من الأجرة في البيت. إذا تمت هذه النقطة ما سوف يذكر من أدلة 3 أو أدلة 4 في البيان كلها ترجع إلى مطلب واحد، وهي مسألة الفضل الأجرة وليست الفضل على الأجرة كما سوف ترى. فإذا نتركه لما سوف. الدليل الثاني هو الدليل الأهم في البيان، اللي هو صحيحة الحلفي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا استأجر دارا ب10 دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها ب10 دراهم لم يكن به بأس فيها، لاحظ، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيء. ها ما بدنا شيء، بدنا بس استأجر دارا ب10 دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها، يعني آجر البعض بمقدار الأجرة التي بذله، وآجر ثلثها ب10 دراهم لم يكن به بأس فيها، صريحة حينئذ في الجواز ونفي البأس، واضح. هذا أهم ما يمكن أن يكون دليلا على المدعى، أنه يجوز أن يسكن بعض الدار ويؤاجر البعض الآخر بتمام الأجر. نعم، لا يجوز بأزيد حينئذ من تمام الأجر المبذول بإزاء تمام العين، ويلحق بها أيضا ما لو استأجر الدار مثلا للشهر فسكنها مثلا نصف شهر، ثم آجر حينئذ تمام الدار النصف الباقي من الشهر بتمام الأجرة في البيت، نفس النقطة حينئذ لا يفرق بينهما من هذه الأحكام. هذا ما يصلح لأن يكون دليلا على المدة. ومن هنا ذهب الماتن قدس سره وجملة من المعلقين على الماتن وإلى آخره إلى حينئذ جواز المؤاجرة بأكثر، عفوا جواز سكن بعض الدار وإجارة البعض الآخر بتمام الأجرة المبذولة بإزاء حينئذ تمام العيد فيها. هذا حاصل الدليل على ما ذكره المحدث. مضافا إلى أن ما يذكر من أدلة في البيان لا ترجع له المحصل. ليش؟ لأنها كل هذه الأدلة تتلخص في أن بتتكلم عن الفضل على الأجر، ما بتحكي عن فضل الأجر، ما بتحكي عن الفضل على الأجرة في البيع. ومقامنا حينئذ من قبيل الثاني وليس من قبيل الأول. ليه؟ لأن سكن الدار مضافا إلى تمام الأجرة هذا لا يصلح عليه فضل الأجرة في البيع، لأن سكن الدار ليس من سنخ الأجر، وإنما يصلح عليه فضل بلا شك، ولكنه فضل زائد على تلك الأجرة كما سوف ترى. أما ما يستدل به حينئذ لدعوى عدم جواز فيتلخص بأربعة أدلة. أولا عمومات التعليل، عمومات التعليل في البيان التي حينئذ تشمل المورد بلا شك. ثانيا إطلاقات أدلة الناهي ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا في البيان، هي اثنين. وثالثا بالنسبة لموثقة صناعة كما سوف ترون. ورابعا إذا نقطة أنه يصدق فضل الأجرة بالنسبة لذلك البعض كما سوف نوضح. هذه أربع، لكن بعضها كما سوف ترون لا يرجع لي محصن. أما بالنسبة للوجه الأول اللي هو عموم التعليل فيها، عموم التعليل الواضح لا يفرق فيه بين أن يكون فضل الأجرة الذي حينئذ يعني المناطق أن يصدق الفضل في البيان، أنه لا يصدق مثلا بالنسبة للروايات التي وازنت مثلا بين إجارة الأرض وبين إجارة الدار والآخره، أن فضل الأرض ليس كفضل الأجير والحنوت، إن فضل الأجير والحنوت أو فضل الأجير والدار مثلا حرام ومشو إلى آخره. عم يحكي حينئذ نشوف عن الفضل المطلق، يعني مطلق صدق الفضل في البيت يكون حينئذ حراما وغير جائز في البيت. ولا يفرق بين أن يكون هذا الفضل من سنخ الأجرة أو أن يكون من غير سنخ، من سنخها مثلا بعض تلك الدراهم، من غير سنخها مثل سكن الدار. ليش؟ لأنه في موردنا لما آجر الدار بعشرة دراهم وسكن في بعض تلك الدار، الإجارة بعشرة دراهم هذا بمقدار حينئذ الدار. طيب السكنة هذه حينئذ يكون زيادة حينئذ في الأجر، ويكون حينئذ فضل بلا شك صادق في البيع. نعم سوف يأتي أنه هذا فضل في الأجرة أو فضل على الفضل من تلك الأجرة أو فضل على تلك الأجرة، هذا مطلب آخر سوف نشير له. بس النقطة الأساسية في البيع التي حينئذ منعت أن يؤاجر بأكثر مما استأجر في البيع لأنه لا يصلح له ذلك لأنه إذا فضل إلى آخره، هذا عموم التعليل إذن غير مخصوص فقط في صورة ما لو آجر بأكثر مما استأجر، بل يشمل حتى ما لو آجر بنفس ما استأجر به ولكنه سكن في بعض تلك الدار، حيث يصدق الفضل هنا في المقام للعيش. عمومات التعليل في البيت تشمل المورد بلا شك. ثانيا إطلاقات أدلة النهي، مثلا نفس صحيحة الحلبي التي ده ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيء. وقيد الإطلاقات النهي لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، وهنا في المقام يصدق أنه قد آجرها بأكثر مما استأجر. ليه؟ لأنه بمقدار عشرة دراهم هو هذه الأجرة المسمات لإزاء تمام العهد، والسكن في بعض الدار هذا أزيد حينئذ من ذلك، فيصدق المؤاجرة بأكثر وبأسر مما استأجرها به فيها، والحال أنه لم يحدث فيها شيئا ولم يحدث فيها حدثا فيها، فتكون مشمولة إطلاقات أدلة النهي في نفسه. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، وهي خلينا نجي لبعض الدار، والدار مثلا خلينا نفرض من 4 غرف، أجرها ب400 درهم، أجر الدار ال4 غرف ب400 درهم، فكأنه يعني كل غرفة ب100 درهم، يعني انحلالا فيها. نصف الدار اللي هو غرفتين بقديش؟ ب200 درهم. هو سكن في ثلث أي الدار أو نصف الدار، مثلا سكن في نصف الدار وآجر نصفها الآخر، نصف الآخر قديش أجرته؟ 200 درهم. قديش آجره هو؟ بتمام الأجرة، يعني ب400 درهم. فيصدق حينئذ على بعض تلك حينئذ العين، يصدق يعني مسألة المفاضلة في الأجرة، كما يمكن أن تكون بتمام وبإزاء تمام العين، يمكن أن تكون بإزاء بعض العين فيها، حيث أن العين لما استأجر الدار المؤلفة من 4 غرف ب400 درهم، فكل غرفة ب100 درهمين، سكن نصف حينئذ تلك الدار، وآجر نصفها الباقي اللي بيسوى 200 درهم، واضح أجره بقديش؟ ب400 درهم في 40. فيصدق على هذا البعض بأنه أجره بأكثر مما استأجره به فيه. هذا الوجه الثالث في البيت. الوجه الرابع والأخير، موثقة صماعة اللي مضت معنا، وكان مما أتى في هذه الموثقة هذه العبارة، لاحظوا قرأ سألت عن رجل اشترى، يعني استأجر مرعى يرعى فيه 50 درهم أو أقل أو أكثر، فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن، قال فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطاه، وإن أدخل معه 49 وكانت غنمه بدرهم، يعني أقل مما استأجر، فلا بأس، واضح. وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم، فلا بأس أيضا. هون الشاهد، وليس أن يبيعه يعني يؤاجره ب50 درهما ويرعى معهم، هذا الشاهد هون، وليس أن يبيعهم يعني يؤاجرهم ب50 درهما ويرعى معهم، يعني شو عم يؤاجر ب50 درهم؟ عم يؤاجر ب50 درهم بعض المرعى بقريط ويرعى معهم، يعني تمام المرعى لم يكن له في الإيجار، وإنما تمام المرعى كان حينئذ ولو بالمناصفة بينه وبين حينئذ المستأجرين منه في البيع. طيب بقديش أجرهم؟ ب50 درهم اللي هي الأجرة المبذولة بإزاء تمام المرعى في البيع. الرواية تقول وليس أن يبيعهم، يؤاجرهم ب50 درهما ويرعى معهم، ولا بأكثر من 50 ولا يرعى معهم، إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا، حفر بئرا أو شق نهرا أو تعم فيه برضا أصحاب المرعى، فلا بأس ببيعه يعني بإجارته بأكثر مما استأجره، لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك فيصلح فيه. الشاهد من هذه العبارة، وليس أن يؤاجره يبيعه يؤاجره ب50 درهما ويرعى معهم، يعني آجر بعض المرعى بتمام الأجرة واستفاد من البعض الآخر فيها، فهم يصدق حينئذ الفضل بلا أي إشكال فيه. هذا حاصل الأدلة التي يمكن أن تذكر، هذه 4 أدلة في دعوة عدم جواز ذلك. فلو طيب ما عندنا صحيحة الحلبي، سوف يأتي ما بين الموثقة والصحيحة من كلام فيها، بس هذا هو الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على المدعى فيها. طيب في عندنا مطلبان في البحث. المطلب الأول وهو أنه بالنسبة للدليل الثالث اللي أشرنا له لا يرجع لمحصل. ليه؟ لأن الدليل الثالث إنما يتم لو كانت النظرة حينئذ لي بعض العين المستأجرة والمؤجرة في البيت، كنت النظرة نظرة العرف للنظرة الانفلالية في البيت، والحال حينئذ ليس كذلك. هيدي وين بنستفيد النظرة الانحلالية؟ فيما لو فسد وتلف بعض العين المستأشر، واضح، مع بقاء الباقي بحيث يصلح. مرت معنا إذا تذكروا في المسائل السابقة من الفصول السابقة في ألبان، مثلا إذا تلفت بعض الدار كانت غير قابلة للسكنة والبعض الآخر قابل للسكنة، هون كبير إنه بتبطل الإجارة ولا بتبقى صحيحة، ويثبت له خيار تباعد الصفقة أو خيار العائد على ما تقدم، أو خيار مثلا الشرط على ما تقدم ذلك. هون كبير مسألة الانحلالية، إنه كل غرفة مثلا ب100 درهم في ألبان، خربت مثلا غرفة واحدة فحينئذ يقسط حينئذ من الأجرة بإزاء هذا المقدار اللي فسد في ألبان ولا يبقى صالحا حينئذ للسكن فيه والاستفادة منه، والمقدار المتبقي يقسط الأجرة حينئذ عليه في ألبان. نعم، يثبت له خيار تباعد الصفقة إذا مطلب آخر في هذا اللي تقدم، بس هم في المقام ما بيفيد. ليه؟ لأنه بحسب الفرض تمام المرعى أو تمام الدار في الإذن صالح عليه السلام، ما فيها أي مشكلة، وإنما بنظرة تحليلية يحاول أن يقصر حينئذ الأجرة على الأبعاد، يعني أن الأجرة المبذولة بإزاء التمام حينئذ إنما هي مقسطة على الأبعاد حينئذ تلك الدار وعلى تلك الغرف الموجودة في تلك الدار منضمة ومجتمعة في البين، بيطلع لنا حينئذ هذه الدار برمتها في البين بتمثل 400 درهم مبذولة بإزاء تمام الدار فيها، وإلا بحسب النظرة العرفية هذه التحليل مش موجودة. بحسب نظرة العرف عندنا تمام الدار المؤلفة من 4 غرف قد بذلت تمام هذه الأجرة اللي هي 400 درهم بإزاء تمام الدار، من دون أن يكون هنالك تبعيض وتقسيط في الأجرة على تلك الأبعاد الانحلالية وعلى تلك الأبعاد بحسب تعمل. ليش؟ لأنه خارج حينئذ ما تم من بذل أجرة بإزاء حينئذ تمام تلك الدار. هذا الواجب، واجب تحليلي في البيت، ولا حينئذ يعني تأباه النظرة العرفية. نعم، وين فينا نستخدمه؟ نستخدمه إذا فسدت بعض حينئذ تلك الغرف في البين وخرجت عن الخدمة وعن قابليتها للاستفادة والاستعمال، صح، وأما بالشكل المتعارف لا، ليس الأمر حينئذ كثير. في هذا الوجه خلينا نقصي على حد مطلب آخر. هذه الوجوه الثلاثة حينئذ محكومة لمطلب، وهو عموم التعليل، أيضا عموم الناهي مثلا لا تؤجر بأكثر مما استأجرته به وإلى آخره، كلها محكومة لنقطة أن البحث والكلام في مطلق الفضل أو في خصوص فضل الأجرة في البحث. ليه؟ لأنه في عندنا فضل على الأجرة، وهذا ينسجم فيما لو كان الفضل من غير سنخ الأجرة، في عندنا فضل الأجرة اللي بده يكون ذلك الفضل من سنخ الأجرة في البحث. فبحثنا يعني عموم التعليل وإطلاقات أدلة النهي مخصوصة فقط وفقط في فضل الأجرة أو في مطلق الفضل، أعم من أن يكون فضل الأجرة أو فضل يعني إذن زائد على الأجرة، فضل على الأجرة في البحث، بحيث يشمل ما لو كان الفضل من غير سنخ الأجرة يعني إذن المبذولة بإزاء تمام البحث. ليش؟ لأنه إذا كنا نحن والأول واضح فسوف لا يشمل المبذولة. ليه؟ لأن الفضل هنا من غير سنخ الأجرة المبذولة بإزاء تمام البحث. الأجرة المبذولة بإزاء تمام العين 10 دراهم، الفضل هنا شو؟ لم يكن حينئذ من سنخ تلك الأجر، يعني بعض تلك الدراهم، وإنما كان شيء آخر فيها، اللي هو سكن الدار، سكن التحت، سكن بعض الدار بعبارة أصح، وسكن بعض الدار هو من غير سنخ حينئذ الأجرة المبذولة بإزاء تمام. الصحيح في المقام أن الفضل يشمل كلا الموجود، وأدل دليل على ذلك نفس موثقة صماع فيها. واضح. في موثقة صماع ماذا قال؟ وليس أن يبيعه يعني يؤجره ب50 درهما ويرعى معهم. طبعا شو المشكلة فيها؟ خيبي ولا بأكثر من 50%، سوف يكون المؤاجرة بأكثر من 50 مثلا 51 درهم، سوف يكون من سنخ الأجرة، فيصدق أنه آجر بأكثر مما استأجر في 40. طيب بالنسبة للخمسين، وليس أن يبيعهم يعني يؤجرهم ب50 ويرعى معهم، شو المشكلة فيها هذه؟ لا شك أن الرعي هنا فضل، بس هذا الفضل ليس من سنخ الأجرة المبذولة بإزاء تمام المرعى، وإنما هو فضل الآخر، يعني يصدق أنه فضل على الأجرة وليس فضل الأجرة فيه. طيب إذا كان أمر ذلك الرواية عممة، كان لا يفرق بين أن يؤاجر بعض المرعى بواحد وخمسين درهم أو بخمسين درهم ويرعى معه. نعم لا بأس أن يؤاجرهم بأداه بتسعة وأربعين درهم ويرعى معهم في البين. ليش؟ لأنه بيكون الراعي بإزاء ذلك الدرهم كما نصت على ذلك الرواية في البين. واضح؟ ليش؟ لأنه قال فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطاه. قديش أعطى؟ خمسين درهم. ببعض ما أعطاه من التسعة وأربعين للدرهم الواحد. وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم، واضح، فلا بأس به. وهكذا إن هو رعى قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم أنه هاك عمل بالمرعى، فلا بأس. وليس أن يبيعهم، يؤاجرهم بخمسين درهما ويرعى معهم. الراعي معهم ليس من سنخ الخمسين. فإن صدق الفاضل بالنسبة للراعي، الفضل يكون فضل في على الأجرة وليس فضل حينئذ في تلك الأجرة. ولاحظ نفس الرواية ترجمت الراعي بقديش؟ بدرهم في البين. ليش؟ لأنه المنظور فيه شو؟ المالية، وليس المنظور فيه لا الخصية الشخصية ولا الخصية المثلية في البين، وإنما هو بالخصية المالية. إذا لاحظ سؤال الرواية فيما وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس. هذا حاصل النقطة الأولى التي نريد أن نشير لها فيها. فمن هذه الجهة بين إذن هذه الوجوه التي تبنى. ليش؟ لأن عموم التعليل لا يفرق بين أن يكون الفضل فضل في الأجرة أو فضل على الأجرة من سنخه أو من غير سنخه. أيضا بالنسبة لإطلاقات أدلة الناهي ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا، أيضا تشمل بأكثر أو بأزياد من السنخ أو من غير السنخ في البيت. فضل على الأجرة زائد على تلك الأجرة أو فضل في من تلك الأجرة فيها. وهكذا بالنسبة لموثقة صماعة فيها. الوجه التحليلي بدكم تغضوا فيه كمين أجاركم الله، ما بدكم تغضوا فيه لأن النظرة إلى حينئذ أبعاد العين المستأجرة نظرة عرفية وليست نظرة انحلالية تطبيقية في البين، فحينئذ هذا الكلام سوف لا يصلح. فنقض نحن هذه الوجوه الثلاث. بالمقابل شوف عندنا ما استدل به على مدعى الماتن قد صده بخصوص صحيحة الحلبي اللي هي نفس مفادها، بحسب لو أن رجلان استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشر دراهم، يعني الأجرة المبذولة بإزاء البعض لم تزد على الأجرة المبذولة بإزاء المجموع، لم يكن به بأس فيها. واضح؟ رح يكون في عنا تعارض واضح وصريح فيما بين موثقة سماعة، لأنه سؤال موثقة سماعة، وليس أن يبيعه يعني يؤجره بخمسين درهما ويرعى معهم. هذه شعب تقول قالت لو أن رجل استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس فيها. ما هو الموقف اتجاه هذه المعارضة الحاصلة فيما بين صحيح الحلبي وموثقة سماع؟ ما قلنا معارضة مع مضافا إليه عمومات التعليل، لأنه فينا نرتكب الإطلاق والتقييد في البحث عموم التعليلي أو بالنسبة لإطلاقات أدلة النهي يقول تتخصص بهذا بلا شك، واضح. ولكنه النظر فيما بين صحيحة الحلبي وموثقة صناعة، لأنه ما في عندك لا إطلاق تقليل ولا عام ولا خاص ولا شيء من القبيل، وإنما بمنطوقها هذه حينئذ ما بتجوز أن يؤاجر بعض الدار بمقدار ما استأجره ويسكن في البعض الآخر. ومنطوق تلك لا بيقول أنه ليس له أن يؤاجر بعض المرعى بخمسين ويستفيد هو من ذلك المرعى فيه. هذا حاصل الوقت. هنا جملة وجوه حينئذ لكيفية الجمع فيما بين هاتين الطائفتين من الروايات فيها. الوجه الأول نخلي شيء لبكرة ولا نخلص لأنه يمكن مسألتين ما بقاش في نفس فيه. الوجه الأول إذا يتلخص في أن الروايات التي حملت على يعني صحيح الحلبي تحمل على صورة ما لو كانت الاستفادة شخصية فيها، وأما موثقة صناعة تحمل على ما لو كان بنحو التكسب وإلى آخره. لاحظ بالنسبة لرواية الدار، واضح أنه هاجر بعض الدار بنفس الأجرة التي بذلها بإزاء المجوع اللي هو 10 دراهم، وسكن في البعض الآخر. هيدي السكنة في البعض الآخر استفادة شخصية، مش عملية تكسب واستطلاع فيها. وأما بالنسبة لمؤاجرة بعض المرعى ب50 درهم ويرعى معهم في البيت، فهذا في استفادة، ولكن استفادة استرباحية وتكسبية في البيت، وليست الاستفادة الشخصية، يعني مثل سكن الدار. واضح يعني عم يستفيد من البعض الآخر بعملية رعي الغنم اللي بده ينمى بده يبيعه بعدين، أو أنه يستفيد من حليبه وإلى آخره، يعني عملية تكسب واسترباح، وأما هذه لا استفادة شخصية فيها. واضح. ما بدنا نفوت في مسألة يعني مثلا باب المقايس. هلا واحد ابتداء قد يسأل سؤال، طيب شو الفرق حينئذ فيما بين النكتتين؟ خلينا في باب المرعى مثلا استفادة شخصية، هنا لا، من باب التكسب والاسترباح. فلنحكم حينئذ بالعكس، ليش حكم هنالك حينئذ بأنه لا يجوز في موثقة الصناعة وهنا حكم بأنه لا بأس بك فيها؟ الجواب عن ذلك، الجواب مسألة أنه مثلا أنا بعطي مال لشخص، مرة بعطيه لهذا الشخص لحتى يعالج أموره الحياتية، بده عليه ديون أو بده يشتري مثلا أثاث للبيت أو شو إلى آخره، مرة أخرى لا، بعطيه هذا المال لحتى شو يتكسب ويستفيد منه ويستربح به فيه. بالصورة الأولى لو أخذت على هذا المال المعطى حينئذ، أخذت مالا وأخذت فائدة في البيع، لا شك أنه لا تكون جائزة. ليش؟ لأنها ربا. أما في الصورة الثانية لا، تكون جائزة. ليش؟ ويكون من باب المضاربة بلا شك. فحينئذ هذه عملية التمييز فيما بين هذين النحوين من إعطاء المال، إعطاؤه لشخص ليستربح به في البيع فتأخذ منه أجرا أو تأخذ منه حظا من الربح حينئذ في البيع، وبين الصورة الأولى اللي أعطيت المال فيه لشخص على أن يشتري مأوى، يشتري مثلا أثاثا ومتاعا وإلى آخره لحتى يستفيد منه في أهله، ما بيجوز لك أنك تأخذ. هون بتصدق ربا، أما هونك لا يصح حينئذ الربا فيه، مع أنه في كلتا الصورتين حينئذ النقطة واحدة في المال، يعني هونك عم تعطي مال وهون عم تعطي مال، لا الشر حينئذ كان ربا وهنالك حينئذ لم يكن ربا في المال. هي النقطة الأساسية فيها. هذه النقطة يحاول في المقام أنه تعمم لمثل المقام. مثلا لو أدار لما سكنت في بعضها، سكنت في ثلثيها كما أفادت صحيحة الحكم، وأجرت بعضها بتمام حينئذ الأجر، قطعا صدق الفضل. هلا فضل على الأجر أو فضل الأجر هذه شو بدنا فيها، بس صدق الفضل في البيت. بس هذا الفضل الذي صدق حينئذ كان في صورة الاستفادة، مش بصور شو التكسب، الاستفادة الشخصية، مأوى ومسكن، سكن في بعض الدار، فاستفاد منه استفادة شخصية، وآجر البعض الآخر بمقدار ما بذله من أجر بإزاء تمام العين فيها. هاي الصورة. وأما لا، إذا بده يآجر المرعى، استأجر المرعى ب50، فآجر بعض المرعى بقديش؟ ب50، و استفاد من البعض الآخر، مش استفادة شخصية وإنما استفادة تكسبية واسترباحية في البنك، حط فيه حينئذ غنمه فيه على أن يرعى فيه راح يطلع له نماء وشو إلى آخره، فبيبيع صوفه أو بيبيع اللبن وبعدين بيثمن هذا فيبيعه على على وزنه مثلا الجديد في البنك. هذه كلها عملية استرباح واستفادة، هذا اللي يمكن أن يبدأ. فإذا يعني كأنه هكذا سوف تكون الفتوى عند هذا الله، إذا أجرت الدار استأجرت الدار ب10 دراهم فأجرت ب10 دراهم وسكنت في البعض الآخر، يعني كانت الاستفادة من البعض الآخر من العين المستأجرة استفادة شخصية مش بعنوان الاسترباح والتكسب في لا بأس، وإلا فيكون فيه البأس. طيب شو الدليل على هذا الرجل؟ ما هو الدليل على هذا الرجل؟ الدليل هو يعني نفس ما تنطق به حينئذ كلتا الروايتين، صحيح في الحلبي موثقة سمع فيها، إلا أن هذا الوجه كما ترى لا يرجع به حصر، وذلك لنقطة واضحة فيها. لو افترضنا صح، هي ليست قضية في واقع، وإنما هي حينئذ قضية سيادة، وليس أن يبيعهم، يعني قضية حقيقية، وليس أن يبيعهم ب50 درهما ويرعى معهم. من قال لك وجهة نظر يرعى معهم؟ يمكن هودي هو عند أهل الأرض، لكن في لحمي كل يوم يروح على السوق يشتروا ولا شيء، كينو بأواخر الشلال يعملوا يذبحوا مدري شو ويحفظوا اللحم. من قال أن حينئذ هذا الغنم الذي راح هذا غنم إله يمكن يبيعه، يمكن عنده غنم بده بس يكبروا لحتى يجي الموسم يذبحهم ويحصل منهم على لحم يستفيد منه على مدار السنة، مش قادر كل يوم يروح يذبح، ولا لا, لا عنده قطيع غنم، ولكن في أسواق حينئذ بيع لحم ودسوق إلى آخره لحتى كل يوم يروح يشتري لحم، فبده يستفيد منها في مثلا بالشتاء ودسوق إلى آخره، وهذا موجود. يعني من قال أنه وليس أن يبيعهم ب50 درهما ويرعى معهم، يرعى معهم خالصة لوجه التكسب والاسترباح فيه، قد تكون الاستفادة أيضا شخصية فيه، كما في سكن الدار استفادة شخصية أيضا بالنسبة لي، يمكن عنده غنم واحد واضح، وهوديك عندهم قديش؟ عندهم شلعة غنم في أربعة وقطيع من الغنم حينئذ يصرف، غنم واحد يأخذها لشو لحتى يستفيد منه، وهو للنفقة الشخصية، لا بده يبيع لبن، ولا بده يبيع صوفة، ولا إنه تسمن ويروح يبيع، لا بده يخدم تشمل بإطلاق ذلك. وليس أن يبيعهم ب50 درهما ويرعى معهم، يرعى معهم مطلقا، سواء كان الرعي معهم كاستفادة شخصية أو الرعي معهم كتكسب واسترباح حينئذ في البعيد، فهذا الوجه الذي يدفعه حينئذ إطلاق ويرعى معهم لأي وجهة كان حينئذ الرعي معهم، فهذا الوجه غير التام في البعيد. هنالك بعض الوجوه الأخرى التي سوف تأتي إن شاء الله. الحمد لله.